أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. ربي وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في كيفية الاستدلال بالقياس الاقتراني الحملي. قال المصنف: هي أن يعمد المستدل إلى تأليف قضية أحد عنصريها هو الجزئي، يقصد بالجزئي المجهول الذي يراد معرفة حكمه، ويضعها صغرى القياس. الله يحفظك، الله يسلم. فمثلا نأخذ مثال الشيخ المصنف رحمة الله عليه، قال: الحديد معدن. يعني لو شخص قال لنا: اثبت ان الحديد عنصر بسيط، اثبت ان الحديد عنصر بسيط، الله يحفظكم. ففي هذه الحالة انا اريد ان استدل على هذه القضية بواسطة القياس الاقتراني الحملي. ما هي الخطوات التي أعملها؟ الآن المجهول الذي يراد معرفة حكمه ما هو؟ الحديد. فالحديد هو المجهول الذي يراد معرفة حكمه. فإذا الحديد هو الحد الأصغر، زين. الحكم الذي يراد إثباته للحديد ما هو؟ أنه عنصر بسيط. هذا هو الحكم الذي يراد إثباته للحديد، لأنه الآن الطرف الآخر قال لي هكذا: إثبت أن الحديد عنصر بسيط. إذن أنا عندي مجهول حد، مجهول الحكم وهو الحديد، أنا حكمه لم يثبت بعد. والحكم المراد إثباته للحديد هو كونه عنصرا بسيطا. إذن الحديد هو الحد الأصغر، لأنه قلنا أنه الحد الأصغر هو العنصر أو الحد المجهول، يعني المجهول الحكم الذي لا يعرف حكمه. والحد الأكبر ما هو؟ هو الحكم الذي يراد إثباته للحد الأصغر. إذن عندما قال لي إثبت أن الحديد عنصر بسيط، أنا عرفت حديا من القياس، عرفت الحد الأصغر وعرفت الحد الأكبر، زين. الآن شنو اللي بقالب القياس؟ القياس هو عبارة عن ثلاث حدود: أصغر وأوسط وأكبر. أحسنت، اللي بقى عند الحد الأوسط. في هذه الحالة أنا أذهب إلى ذهني. إحنا القياس قلنا شنو هو؟ تطبيق قاعدة كلية على جزئياتها لمعرفة حكم ذلك الجزئي. فراح أرجع إلى المعلومات المخزونة في ذهني عن الحديد وعن العنصر البسيط، فأحاول أن أجد قاعدة كلية، أحاول أن أجد قاعدة كلية. هذه القاعدة الكلية يمكن تطبيقها على الحد الأصغر وهو الحديد. فأبحث في ذهني مجموعة قواعد كثيرة كلية، فأجد في ذهني هذه القاعدة، وهي: كل معدن عنصر بسيط، كل معدن عنصر بسيط. زين، هنا إذن معدن راح أخليه الحد الأوسط، راح أخلي المعدن هو الحد الأوسط. ف فهذا الحد الأوسط قلنا شنو مهمته؟ مهمته الربط بين الحد الأصغر والحد الأكبر. فأجد أن هذا الحد الأوسط اللي هو المعدن يثبت للأكبر ويثبت للأصغر، لأن الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط. إذن الحد الأوسط اللي هو معدن، اللي هو معدن، ثبت لمن؟ ثبت للحديد، ثبت للحديد في الصورة، وثبت للحد الأكبر في الكبرى. إذا اتضحت لدي الحدود الثلاثة مباشرة أرتب القياس. الصغرى تتألف من الحد الأصغر والحد الأوسط. الحد الأصغر هو الحديد، والحد الأوسط هو معدن، فأقول الحديد معدن. وبعد ذلك أذهب لترتيب الكبرى. لترتيب الكبرى، ما هي الكبرى؟ الكبرى تتألف من الأوسط والأكبر. الأوسط هو معدن، والأكبر عنصر بسيط. بلي أحسنت، فأقول كل معدن عنصر بسيط. فيتألف عندي القياس بالصورة التالية: الصغرى الحديد معدن، الكبرى وكل معدن عنصر بسيط، هاي الكبرى. بعد مباشرة أستخرج النتيجة. كيف أستخرج النتيجة؟ بأن أحذف الحد المتكرر. الحد المتكرر من هو؟ الحد الأوسط، وهو المعدن. فأحذف المعدن من الصغرى وأحذف المعدن من الكبرى، شنو اللي يبقى عندي؟ ها أحسنت، اللي يبقى الحديد عنصر بسيط. الحديد عنصر بسيط، وهذه هي نتيجة القياس. واضح كيفية الاستدلال؟ زين. الآن شوف نطبق عبارة المصنف. جيد، عبارة المصنف قال: كيفية الاستدلال به هي أن يعمد المستدل إلى تأليف قضية أحد عنصريها هو الجزئي. الجزئي يقصد به شنو؟ المجهول الذي يراد معرفة حكمه. في مثالنا المجهول الذي يراد معرفة حكمه هو الحديد. الحديد احنا نريد نعرف حكمه شنو، ويضعها صغرى القياس. يضع هذه المقدمة التي تشتمل على المجهول الذي يراد معرفة حكمه اللي هو الحد الأصغر، يجعلها صغرى في القياس، ثم يعمد إلى التماس القاعدة الكلية. يذهب إلى الذهن ويبحث عن قاعدة كلية تنطبق على هذا الأصغر، تنطبق على الأصغر التي تنطبق على الجزئي. بعد التأكد من أنها، يعني من أن هذه القاعدة الكلية قد برهن على صدقها في محلها. شلون برهن على صدقها؟ أنه هذه القاعدة الكلية لابد أنه أتأكد أنها قاعدة صادقة، قاعدة صادقة. خب، وين يثبت صدقها؟ كل قاعدة بحسب مجالها. فإذا كانت القاعدة رياضية فصدقها البرهن عليها في علم الرياضيات. إذا كانت قاعدة فيزيائية في علم الفيزياء. إذا كانت قاعدة عقائدية فالبرهن عليها في علم العقائد، في علم الكلام. إذا قاعدة نحوية فالبرهن عليها في علم النحو، وهكذا. إذن لابد أنه أن أتأكد أن هذه القاعدة فعلا صحيحة. القاعدة فعلا صحيحة. وين نتأكد؟ كل قاعدة بحسب العلم الذي أتت منه. ولهذا قال: لو كانت القاعدة، لو كانت القاعدة من القواعد العامة في الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا الطبيعية، فقبل أن يدرجها المستدل كبرى للقياس عليه أن يتأكد من صحتها وصدقها في محلها من الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا الطبيعية. ليش؟ لأنه احنا قلنا أنه الطرف الآخر لا ما يسلم بالنتيجة إلا إذا كان مسلم بالمقدمتين، إلا إذا كان مسلما بالمقدمتين بالصغرى والكبرى معا. الآن الشيخ المصنف تكلم عن التسليم في الكبرى، الصغرى أيضا لابد أن تكون مسلم. فعندما أقول الحديد معدن لابد أنه هذه القضية مسلمة عند الطرف الآخر. مثل قولنا أنه عندما أردنا إثبات العصمة لأمير المؤمنين عليه السلام قلنا هكذا: أمير المؤمنين إمام صغرى، وكل إمام تجب طاعته، أو أنه كل إمام معصوم، وكل إمام معصوم. فبالنتيجة عندما أحذف الحد الأوسط نتيجة تكون أمير المؤمنين معصوم. هذا يمتى يسلم لي بالنتيجة؟ يسلم إذا كان قد سلم بالصغرى وسلم بالكبرى معا. إذن إذا تأكدت أن الصغرى صحيحة والكبرى صحيحة في ذلك الوقت يسلم بالنتيجة. إذن قضية التأكد من صحة الصغرى ومن صحة الكبرى هذا أمر لا بد منه، لأن الطرف الآخر إذا لم يسلم بالمقدمتين لا يسلم بالنتيجة. إذن قضية التأكد من صحة القضية، صحة المقدمة، هذا لا يختص بالمقدمة الكبرى فقط بل يشمل المقدمة الصغرى أيضا. فإذا كان الطرف الآخر ما يسلم أن أمير المؤمنين إمام، إذا ما يسلم إمام شلون يسلم بالنتيجة؟ أو أنه يسلم بأنه إمام ولكنه لا يسلم بالكبرى، لا يسلم بأن كل إمام معصوم، لا يسلم بالنتيجة أيضا. إذن متى يسلم بالنتيجة؟ إذا سلم بالصغرى والكبرى معا. قال: وبعد التماس القاعدة الكلية والتأكد من صدقها يدرجها كبرى القياس، يعني يجعلها كبرى في قياسه. إذن صار عنده صغرى تشتمل على المجهول المراد معرفة حكمه وهو الحد الأصغر، وكبرى وهي قاعدة كلية تنطبق على ذلك المجهول. ثم يعمد إلى استخراج النتيجة. كيف يستخرج النتيجة؟ بأن يحذف الحد المتكرر، الحد الأوسط، وذلك بأن يؤلفها من الأصغر والأكبر. لأنه إحنا إذا حذفنا الحد الأوسط شنو اللي بقى من الصغرى؟ بقى بس الأصغر النزلة للنتيجة. وإذا حذفنا الحد الأوسط من الكبرى شنو اللي يبقى من الكبرى؟ يبقى من عند الحد الأكبر النزلة إلى النتيجة. إذن النتيجة إيش راح تتألف؟ النتيجة راح تتألف من الحد الأصغر والحد الأكبر. قال: يوضع الأصغر موضوعا دائما، دائما في كل أنواع القياس الاقتراني، في كل أنواع القياس الاقتراني الحملي يكون الأصغر موضوعا، يعني الشيء الذي يراد معرفة حكمه يجعل موضوعا، هاي قاعدة عامة ثابتة. وكذلك الأكبر يجعل محمولا. فالآن راح نشوف أنه أشكال مختلفة تتقلب المكانات مال الأصغر والأوسط والأكبر، ولكن دائما النتيجة تبقى الأصغر الأكبر، يعني الأصغر موضوع النتيجة والأكبر محمول النتيجة. هاي قاعدة ثابتة في جميع القياس، في جميع أنواع القياس الاقتراني الحملي. قال: فاستخراج النتيجة في المثال الآتي: الحديد معدن صغرى، وكل معدن عنصر بسيط، هاي كبرى، نأخذ الأصغر وهو الحديد موضوعا، يعني نحذف الحد المتكرر اللي هو المعدن. فشنو اللي بقى من الصغرى؟ بقى الأصغر. ننزله وين؟ ننزله للنتيجة. وبعد أن نحذف الحد الأوسط من الكبرى، شنو اللي بقى من الكبرى؟ عنصر بسيط ننزل إلى النتيجة، فتكون النتيجة الحديد عنصر بسيط. قال الخلاصة: والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالقياس هي ما يلي: أولا تعيين المطلوب، لابد أنه احنا نعرف، نريد نعرف شنو المطلوب من عندنا. ففي هذا القياس اللي ذكره المصنف، المطلوب هو شنو؟ إثبات أن الحديد عنصر بسيط، هذا عينا المطلوب. من عينا المطلوب عرفنا الأصغر والأكبر لو لا؟ بل عرفناه، لأنه احنا قلنا المطلوب إثباته هو نفس النتيجة، ولكن غاية ما هنالك أنه قبل إقامة القياس نسميه مطلوب إثباته، بعد إقامة القياس نسميه نتيجة. فإذا من عينا المطلوب إثباته عرفنا الأصغر والأكبر، كيف؟ لأنه الأصغر هو دائما شنو؟ موضوع النتيجة، والأكبر هو محمول النتيجة. فمن قال لي اثبت أن الحديد عنصر بسيط، فعرفت أنه الأصغر هو الحديد والأكبر هو العنصر البسيط، بقى أنه بس أبحث عن الأوسط. زين، إذن أول شيء تعيين المطلوب، لأنه تعيين المطلوب قضية جدا مهمة حتى أنا أعرف على شنو راح أستدل، لابد أنه أعين المطلوب. الخطوة الثانية تأليف صغرى أحد عنصريها الجزئي المطلوب معرفة حكمه. الجزئي المطلوب معرفة حكمه من هو؟ هذا الأصغر. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الأصغر، خب، والجزء الثاني من الصغرى شنو؟ هو الحد الأوسط المتكرر. أحسنت. زين، ثلاث، تأليف كبرى من القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من صدقها. أنا أرجع إلى الذهن أبحث عن قاعدة كلية تجمع بين الأصغر والأكبر، تجمع بين الأصغر والأكبر، فأتأكد أن هذه القاعدة صحيحة، وبعد ذلك أجعل هذه القاعدة كبرى في القياس. أربعة، استخراج النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعاً والأكبر محمولا. وعليكم السلام ورحمة الله. بل فهنا راح أستخرج النتيجة أنه بأن أحذف الحد الأوسط المتكرر، أحذف الحد الأوسط المتكرر، فتظهر لدي النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعا والأكبر محمولا. والأوسط وين؟ الأوسط يحذف، لأن الأوسط مهمته يربط الأصغر بالأكبر ولا يظهر في النتيجة. تنبيه: نتيجة القياس دائما تتبع أضعف المقدمتين في الكم والكيف. هذا تقدم ذكره من قبل المصنف، أنه في القاعدة الخامسة من القواعد العامة هي أن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، وإنما ذكره المصنف للتأكيد والتذكير. قال: كما سبقت الإشارة إليه، فإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية، واحدة كلية واحدة جزئية، لأنه ما يتألف من جزئيتين، فإذا إحداهما جزئية إذن الأخرى كلية، فأضعف المقدمتين من هي المقدمة الجزئية، فتكون النتيجة جزئية، لا بد وأن تأتي النتيجة جزئية. وإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة، أحسنت، إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة معناها أنه إحداهما موجبة والأخرى سالبة. ليش؟ لأنه لا يتألف من سالبتين، فتكون النتيجة سالبة أيضا. أحسنتم. قال: لا بد وأن تأتي النتيجة سالبة. إذن هذا الأمر إحنا سبق وأن بيناه بأحسنتم سالبة لأنها الأضعف، لأنه السالب أضعف من الموجبة والجزئية أضعف من الكلية، والنتيجة دائما تتبع أضعف المقدمتين. بعد ذلك هذا واضح طريقة الاستدلال. أكو سؤال بها قبل أن ننتقل؟ واضحة؟ جيد جيد ممتاز. إذن ننتقل إلى الموضوع الآخر. الموضوع الآخر هو الأشكال الأربعة. أنه الآن القياس الاقتراني الحملي، القياس الاقتراني له أربعة أشكال، له أربعة أشكال. هذه الأشكال كيف تألفت لدينا أربعة أشكال؟ هذه الأشكال بحسب ترتيب الحدود. احنا قلنا بالقياس عندنا ثلاثة حدود، ثلاث حدود: الحد الأصغر والحد الأوسط اللي هو المتكرر والحد الأكبر. فبحسب ترتيب هذه الحدود تتألف لدينا أربعة أشكال. هذه الأشكال لكل شكل شروط خاصة. احنا اللي ذكرناه الشروط العامة التي يجب توفرها في جميع الأقيسة الاقترانية الحملية. أما الآن فلكل شكل شروط خاصة، يعني بالإضافة إلى توفر الشروط العامة يجب أن تتوفر أيضا شروط الخاصة بكل شكل من هذه الأشكال. قال ينقسم القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في مقدمتين، يعني باعتبار ترتيب الحدود الثلاثة، إلى أربعة أقسام تسمى بالأشكال الأربعة، وهي: الشكل الأول. ما هو الشكل الأول؟ هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، محمولا في الصغرى من هو الأوسط، محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. هنا سووا هيجي شكل، سووا شكل أنه الصغرى اكتبوها الأصغر الأوسط. هاي الصغرى، جواها اكتبوا الكبرى، اكتبوا الأوسط الأكبر. هذا هو الشكل الأول. إذن الشكل الأول الأصغر الأوسط، صغرى، الأوسط الأكبر، هاي كبرى. النتيجة شو تقول؟ النتيجة الأصغر الأكبر. هذه النتيجة دائما في كل الأشكال الأربعة، النتيجة هي الأصغر موضوعا، الأكبر محمولا. هسه حتى نختصر هذه القضية، يعني بعد احنا ما نقول انه شنو الأصغر مثلا في الشكل الأول، الأصغر مثلا نقول الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. تقدرون اكو طريقة سهلة لحفظ هذه الأشكال، طريقة سهلة. الآن هذه عندكم أصبعين، الوسطى والسبابة، الوسطى والسبابة. فاجعلوا دائما السبابة هي الحد الأوسط، اجعلوا السبابة هي الحد الأوسط. زين، الآن من أخلي الإيد اليمنى فوق، خلي الإيد اليمنى فوق، إيش صارت؟ صار الأصبع الأول هو الوسطى وهو الأصغر، الأصبع الثاني السبابة هو الأوسط. من أخلي الإيد اليسرى جوا بالعكس، يعني تبدي بالسبابة وتنتهي بالوسطى، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هذا الوسطى، يعني الإيد اليمنى فوق، الإيد اليسرى جوا. الإيد اليمنى فوق هي شنو؟ الوسطى السبابة، يعني الأصغر الأوسط. جواها شنو؟ الإيد اليسرى السبابة الوسطى، يعني الأوسط الأكبر، الأوسط الأكبر. فالسبابة دائما هي تشير إلى الحد الأوسط، تشير إلى الحد الأوسط. فهذا الشكل، هذا الشكل يشير إلى الشكل الأول. هسه ما أدري إنه عندكم واضح أو إنه أصعب. أنا بالنسبة للطلبة اللي عندي اللي إنه مثلا بالدرس يشوفون الترتيب جدا سهل يصير عندهم، يعني مباشرة إنه يحفظون الأشكال الأربعة على هذه الطريقة. فإذا كانت هذه الطريقة مفيدة بها ونعمة، وإلا بل أي مهاي راد لها فشي تنشافكم. المهم خلينا نرجع على طريقتنا السابقة، لأنه هاي طريقة كون تشوفونها شلون أرتبها رأسا تنحفظ الأشكال الأربعة عندكم. بل لاحظوا، إذا الشكل الأول يتألف من صغرى وكبرى. الصغرى شلون ترتيبها؟ الأصغر الأوسط، الأصغر الأوسط. الكبرى شلون ترتيبها؟ الأوسط الأكبر، الأوسط الأكبر. يعني شنو اللي صار؟ صار الأوسط، الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. هذا الشكل النتيجة بعد ما يحتاج انه نحكيها، لانه دائما النتيجة الأصغر الأكبر، أصغر أكبر، الأصغر موضوع والأكبر محمول. هذا الشكل الأول هو أكثر الأشكال قربا للطبع، موافقة للطبع الإنساني. يعني الإنسان بمجرد أنه يسمع هذا الشكل ذهنه مباشرة ينتقل إلى النتيجة. يعني من أقول أنه أمير المؤمنين إمام وكل إمام معصوم، رأساً الذهن ينتقل إلى أنه أمير المؤمنين معصوم. فالانتقال بهذا الشكل جداً سهلة، ولهذا لقربه من الطبع ولموافقته للطبع كان بديهي الإنتاج، كان بديهي الإنتاج. وجميع الأشكال الأخرى الثلاثة الأخرى يستدل بها بواسطة الشكل الأول. طبعا هنا المصنف ما ذكر استدلالات، فالاستدلالات تترك إلى منطق الشيخ المظفر، ولكن نقول أن هذا الشكل، الشكل الأول اللي يكون فيه الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى هو أقرب الأشكال إلى الطبع الإنساني. هذا الشكل له شروط، يعني بالإضافة إلى الشروط العامة للقياس الاقتراني الحملي اللي هنا الشروط الخمسة اللي ذكرناهن، بالإضافة إلى ذني أكو شروط إضافية يجب أن تتوفر. شنو هاي الشروط الإضافية؟ شرطان. الشرط الأول أن تكون صغراه موجبة، أن تكون صغرى هذا القياس موجبة، صغرى الشكل الأول موجبة، بغض النظر أنها تكون كلية أو تكون جزئية، ما لنا علاقة بها. فالصغرى احنا نريدها موجبة، سواء كانت موجبة كلية أو كانت موجبة جزئية. زين، الشرط الثاني شنو؟ أن تكون كبراه كلية، أن تكون كبراه كلية. يعني الكبرى يجب أن تكون كلية، سواء كانت كلية موجبة أو كانت كلية سالبة. إذن في الشكل الأول لدينا شرطان بالإضافة إلى الشروط العامة السابقة، بالإضافة إلى الشروط العامة السابقة، وهما أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. بلي، الشرط الرابع، لا لاحظوا أنه عندنا قاعدة، أنه إذا كانت الشروط العامة تغني عن الشروط الخاصة فما يذكر هذا الشرط من الشروط الخاصة، الشروط الخاصة فيعتمد على الشروط العامة. أما إذا كانت الشروط العامة لا تغني عن الشروط الخاصة فلا بد من ذكر الشرط الخاص. الآن الشرط الرابع شنو اللي كان؟ كان أن لا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية، أن لا يتألف القياس من صغرى سالبة وكبرى جزئية، هذاك الشرط. فهناك بذاك الشرط يعني إذا تألف القياس من صغرى سالبة وكبرى كلية بعد ماكو مخالفة للشرط الرابع، مو صحيح؟ واضح القضية؟ انه الشرط الرابع ايش قال بالشروط العامة؟ هنا من يقولون قالت الاخت انه ان هذا الشرط شروط الشكل الاول هي نفس الشرط الرابع، نقول لا مو نفس الشرط الرابع. لاحظوا بس دققوا وياي، الشرط الرابع شو يقول؟ يقول يشترط أن لا يتألف القياس من صغرى سالبة وكبرى جزئية، اثنينات ينطبقن سوا، بمعنى أنه لو تألف القياس من صغرى سالبة وكبرى كلية عندنا مخالفة للشرط الرابع؟ نقول لا ما عندنا مخالفة، لأنه الشرط الرابع يريد أن اثنينات يكون سوا، هم صغرى سالبة وهم كبرى جزئية، يلا يقول هاي مخالفة. أما إذا واحدة من عدهن شنو؟ ما مطابقة، يعني ماكو مخالفة. فلاحظوا الشرط الرابع يقول لا يتألف القياس من صغرى سالبة ومن كبرى جزئية. خوب نقول له قياس يتألف من صغرى سالبة وكبرى كلية تقبل بي؟ يقول إيه أقبل بي. قل له زين، قياس يتألف من صغرى موجبة وكبرى جزئية تقبل بي؟ يقول إيه أقبل بي. واضح شلون؟ بينما شروط الشكل الأول لا تختلف، شروط الشكل الأول يريد أنه الصغرى لابد أن تكون شنو؟ موجبة، لابد أن تكون موجبة. خب زين، والكبرى لابد أن تكون كلية، فإذا كانت الصغرى موجبة والكبرى جزئية هل تكون مخالفة للشرط الرابع؟ نقول لا غير مخالفة للشرط الرابع، ولكن هل تكون مخالفة لشروط الشكل الأول؟ نقول بلي مخالفة لشروط الشكل الأول. واضح؟ فإذا هنا شروط الخاصة للشكل الأول تختلف عن الشرط الرابع، الشرط الرابع ما يغني عنها. أحسنت، واضح الكلام؟ زين، فإذا هنا جيد، هنا إذن بالإضافة إلى الشروط العامة يشترط شرطين في الشكل الأول، وهو إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، هاي الشروط كون تحفظوها يعني بشكل سلس جدا، تبقى لازم بأذهانكم، ضروري جدا انه هاي الشروط تحفظ، شغلكم كله بيها ترى. لاحظ زين الآن هذا الشكل، بلي ضروري الحفظ مالته. هذا الشكل، الشكل الأول هذا بأقسام، اللي هو شنو؟ أنه إحنا نريد من عنده الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا اللي يريده بالشكل الأول. وبعد وأن يتحقق لدينا شرطان، شرطان بالإضافة لشروط العامة. شنو الشرطان؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. زين هنا هذا بأقسام الشكل الأول، لأنه احنا راح تجينا عدة صور تحقق لنا هذين الشرطين اللي يريدهن بالشكل الأول. فقال إذا توفر الشكل الأول على شروط الإنتاج العامة اللي هي القواعد الخمسة العامة، والخاصة اللي هو ذن الشرطين الخاصات بالشكل الأول اللي هو أن تكون الصورة موجبة والكبرى كلية، قال تكون أقسامه المنتجة أربعة اللي هي تنطينا النتائج صحيحة صادقة، أربعة أربعة. فهنا راح يصير عندنا أربع صور، أربع صور تحقق لنا شروط الشكل الأول. شلون؟ القسم الأول من الشكل الأول وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية أيضا. لاحظوا شروط الشكل الأول هنا تحققت، نقول بلي تحققت. شنو شروط الشكل الأول؟ إيجاب الصغرى، وهاي الصغرى شنو؟ موجبة كلية، إذا موجب. الشرط الثاني كلية الكبرى، كلية الكبرى، وهنا الكبرى شنو؟ موجبة كلية، إذا كلية. فإذا إذا تألف القياس، إذا تألف القياس من موجبة كبرى صغرى وموجبة كبرى، موجبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، بهذه الحالة حقق لي شروط الشكل الأول، لأنه شروط الشكل الأول يريد إيجاب الصغرى، والصغرى هنا موجبة كلية يعني موجبة، وكلية الكبرى، والكبرى هنا كلية لأنها موجبة كلية. بهذه الحالة إذن هذا أول قسم من أقسام الشكل الأول اللي حقق لي شروط الشكل الأول. شنو مثاله؟ مثاله شنو؟ قال كل خمر مسكر، هذه الأمثلة خلوها مثل ما رتبناها، تخلون الصغرى وجواها الكبرى، مو مثل ما مرتبن الشيخ المصنف واحد وراء الثاني، لا واحد جوا الثاني. كل خمر مسكر، هاي صغرى موجبة كلية، كل من عليها فان. زين هذه شو نخليها، كبرى لو صغرى؟ هذه هاي قضية واحدة، القياس احنا نريد قضيتين، نريد قضيتين. هسا كل من عليها فان جيد، هذه خلينا نعتبرها كلية كبرى جيد، خلنا نجيب لها كون صغرى، نجيب لها صغرى. بل خلي نطبق هسه مثال الشيخ المصنف وبعدين نرجع إلى مثالكم إن شاء الله. قضيتكم موجبة كلية صح، بس هذه إما تجعلوها صغرى أو تجعلوها كبرى، وحتى يتألف قياس، بالنتيجة أنه القياس لابد أنه أن يتألف من مقدمتين، مقدمة واحدة ما تألف قياس. بل قال كل خمر مسكر جواها، وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام. زين جيد. فالآن كل خمر مسكر هاي موجبة كلية جعلناها صغرى، وكل مسكر حرام هاي موجبة كلية جعلناها كبرى. زين النتيجة ايش راح تصير؟ ايش راح تصير؟ الأولى موجبة، الصغرى موجبة، والكبرى موجبة. إذن النتيجة ايش تصير؟ النتيجة ايش تصير؟ لا لا مو موجب، جاي موجب. زين الصغرى كلية والكبرى كلية، راح تصير النتيجة كلية. جيد أحسنتم. فهنا إذا الصغرى موجبة والكبرى موجبة، إذا تصير النتيجة موجبة. الصغرى كلية والكبرى كلية، تصير النتيجة كلية. فراح تصير النتيجة عندنا موجبة كلية، موجبة كلية. جيد. فنتيجة هذا القسم الأول أو اللي يسمونه الضرب الأول تكون موجبة كلية، وهي كل خمر حرام، كل خمر حرام. واضح هذا؟ واضح؟ زين هسه احنا الوقت أدركنا، إن شاء الله التتمة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.